بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في أدلة حجية خبر الواحد، بينا الآية الأولى ووصلنا إلى الآية الثانية لحجية خبر الواحد، وهي آية النفر، وذكرنا كيفية تقريب الاستدلال بها، وقلنا إن الآية تدل على أن الإنذار مطلوب، فالحذر أيضا مطلوب، لأن الحذر جعل غاية للإنذار، وغاية المطلوب مطلوبة. وهذا الحذر الذي ثبت في رتبة سابقة أنه مطلوب، هذا الحذر مطلوبيته مطلقة، بمعنى أنه سواء أفاد الإنذار علما، إنذار المنذر سواء أفاد علما أم لم يفد علما، المنذر مطلوب منه الحذر، سواء الذي أنذرك بإنذاره حصل لك العلم أم لا، الحذر منك مطلوب. هذه نتيجة. بعد ذلك نأتي ونستفيد من مطلوبية الحذر مطلقا. نقول الحذر إذا ثبت أنه مطلقا مطلوب، لدينا مقدمة ثانية، وهي أن ما كان الحذر به مطلوبا فقد جعلت الحجية له. ما كان الحذر به مطلوبا جعلت الحجية له، وقد ثبت أن الإنذار إنذار المنذر مطلوب الحذر به، إذا أنذرك شخص فمطلوب أن تحذر بهذا الإنذار، فالنتيجة أن الإنذار جعلت الحجية له. هذا كان تقريب الاستدلال بالآية الشريف لإثبات حجية خبر الواحد، وأورد على الاستدلال بهذه الآية ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول في المقدمة القائلة أن ما كان الحذر به مطلوبا فقد جعلت الحجية له، هذه المقدمة اللي تذكرون قلنا أنها مطوية في كلام المصنف. لدينا مقدمة تقول كل ما قال لك الشارع احذر هذا، احذر بهذا، مثلا قال لك احذر بكلام صديقك، إذا قال لك بكلام، إذا أنذرك بإنذار فاحذر بهذا الإنذار، أو قال لنا مثلا الثقة إذا أنذرك بإنذار فاحذر بهذا الإنذار، أو قال مطلق الخبر إذا وصلك مطلق الخبر عن الحكم الشرعي إذا وصلك سواء عن ثقة أم لا فاحذر بهذا الإنذار. لدينا مقدمة تقول أن ما يجب الحذر به فقد جعلت الحجية له. هذه الكبرى نورد عليها بأن ما يجب الحذر به أو الحذر به مطلوب لا ليس دائما قد جعلت الحجية له، لا سيما لفظ الإنذار يكشف لنا عن وجود شيء معلوم المنجزية. حينما أقول لك أنذرك بهذا العمل، أنذرك بهذا الشيء، أو يأتي النبي صلى الله عليه وآله وينذر الناس، معناه أن هناك نارا، أن هناك شيئا الناس يعلمون به في رتبة سابقة، وأنا آتي وأخوفهم من هذا الشيء، أنذرهم من هذا الشيء، لا أنه أبين لهم مثلا أن الصلاة واجبة، بل هم يعلمون أن الصلاة واجبة، فآتي بإنذاري أخوفهم من أن يخالفوا هذا الحكم المعلوم. فلفظ الإنذار يكشف عن وجود حجة في رتبة سابقة، عن وجود منجز في رتبة سابقة، والإنذار تخويف من هذا المنجز. هذا اللي احنا نسميه إنذار. مثلا أنذر صديقي من بئر أمامه، أقول بمعنى شنو يوم اللي أنذر أنا؟ بمعنى أني أذكره بهذا، أخوفه من هذا، أقول له دير بالك مثلا، أو مثلا لا تسوق سرعة. هو يعلم بأن سياقة السيارة بسرعة مثلا خطر، ولكن أنا أنذره، أذكره مرة أخرى بالخطر، وأخوفه من هذا الأمر الخطير. هذا المراد بالإنذار. فهناك شيء في أذهان الناس منجز، حجة هم يعلمون به، غاية ما يفعله المنذر أنه يخوفهم من هذا الأمر الموجود في أذهانهم. ليس المسألة كما صورتم أنه بما أنه حكم بالحذر من إنذارهم فهذا الإنذار صار حجة، لا، قد يكون هناك حجة في رتبة سابقة ويأتي المنذر وينذر بهذا الشيء، أو يخوف من هذا الشيء الذي هو حجة في رتبة سابقة. وقد يكون الأمر منجزا في رتبة سابقة بعلم إجمالي، مثلا الناس يعلمون إجمالا أن للشريعة أحكام، آتي وأنا أذكرهم بهذه الأحكام، أقول يا أيها الناس ترى ترك الصلاة له كذا كذا من العذاب، ترى ما أدري ترك صيام شهر رمضان له كذا وكذا، ما أدري الكذب له كذا وكذا، الغيبة لها كذا وكذا من العقاب. هذا يسمى بالإنذار، ما يعلمون به، ما هو منجز في أذهانهم، ما يعلمون بخطورته أنا أخوفهم منه، هذا هو المراد بالإنذار. لا أن الإنذار لا يخوف ولا يذكر العقاب، ليس فيه ذكر للعقاب، إنما يأتي الشارع ويجعل له المنجزية والمعذرية، يأتي ويجعل له عنصر التخويف كأن عنصر الحساب، لا، فالمنجزية والمعذرية موجودة، والمنذر يذكر بهذا بعقاب هذا الأمر المنجز. وهذا خاصية لفظ الإنذار، لأنه بمعنى التخويف، أنا شلون أخوفه وهو لا يعلم أن الصلاة واجبة، من شنو يخاف؟ فحينما تقول أخيفه من عقاب جهنم، يعني هو يعلم بأن هناك جهنم، وأنا آتي وأذكره بهذا، أخوفه بهذا، مجرد تذكير والتخويف، لا أنه أبين له أن هناك نارا، أن هناك عقابا. فالإنذار أشبه ما يكون بالتذكير، بتذكير الشخص ما هو عالم به. هذا جواب أول، ولذا قال والجواب على ذلك أولا أن وجوب التحذر عند الإنذار لا يكشف عن كون الحذر الواجب بملاك حجية خبر المنذر. من قال أن ما كان الحذر به واجبا فهو حجة؟ لا، قد يكون الحذر من شيء واجبا ولا تجعل الحجية له لذلك الشيء، قد تكون الحجية ثابتة له في رتبة سابقة بل لفظ الإنذار يناسب هذا، أن يكون ثابتا، أن تكون الحجية ثابتة في رتبة سابقة، لأن الإنذار بمعنى التذكير، وذلك لأن الإنذار يفترض العقاب مسبقا، يفترض أن هناك عقابا في رتبة سابقة وأنا أذكر فقط بذاك العقاب، وكون الحكم منجزا بمنجز سابق كالعلم الإجمالي أو الشك قبل الفحص. الناس حتى العوام منهم لهم منجزات، لهم أمور تنجز لهم الحكم الشرعي كالعلم الإجمالي. مثلا عامة الناس يعلمون أن الشريعة لها أحكام، فيتنجز لهم هذا العلم الإجمالي، ولو لا يعلمون أن هذه الأحكام هل هي وجوب الصلاة أم وجوب الصوم أم وجوب الحج، وحتى لو لا يعلم بها المقدار أن ما هي الواجبات، ولكن بالنهاية يعلم بأن النبي صلى الله عليه وآله قد أرسل بشريعة، وهذه الشريعة لا بد أن لها أحكاما، هالمقدار يعلمون بعد، فلهم علم إجمالي بوجود أحكام لهذه الشريعة. هذا العلم الإجمالي يكفي للتنجيز، والنبي صلى الله عليه وآله يأتي ويذكرهم بهذا الأمر المرتكز أو الموجود في أذهانهم، يبين أطراف هذا العلم الإجمالي، يقول هذا الطرف مثلا الصلاة نعم واجبة، مثلا افرضوا ما أدري العمرة ليست واجبة مستحبة، وهكذا، فيبين أطراف هذا العلم الإجمالي، وإلا المنجزية موجودة في رتبة سابقة. هذا لفظ الإنذار، هذا مقتضى لفظ الإنذار. كذلك قد يتنجز لهم بالشك قبل الفحص، الشبهة الحكمية قبل الفحص تكون منجزة. مثلا إذا شخص شك أن الصلاة واجبة أم لا، ما يقدر يجري على طول البراءة، يقول أنا شكيت في الشبهة الحكمية وأجري البراءة وانتهى المطلب، رفع عن أمتي ما لا يعلمون وأنا لا أعلم بوجوب الصلاة وكان الله غفورا رحيما، رفع عني وجوب الصلاة، ما يحتاج أروح أسأل. لا، ليس الأمر هكذا، مجرد أن تحصل لك الشبهة لابد أن تذهب وتفحص، أو المجتهد يفحص عنك بدلا منك. فمجرد الجهل لا يسوغ إجراء البراءة، بل إذا حصل لك شك بنحو الشبهة الحكمية، هذه الشبهة تكون منجزة في حقك، إما أن تحتاط، إما تذهب وتفحص، وبعد الفحص إذا لم تجد دليلا على وجوب هذا الأمر، حينئذ تجري البراءة. فالشك قبل الفحص منجز عند الجميع، بلا فرق بين القائل بمسلك قبح العقاب بلا بيان أو مسلك حق الطاعة، مجرد أنك تشك هذا الشك منجز. حتى أصحاب مسلك قبح العقاب بلا بيان اللي يقولون الشك ليس منجز، فقط المنجزية للقاطع، يرون التنجز للشك قبل الفحص، يقولون ما لم تفحص هذا منجز، لابد أن تذهب وتفحص. فهذه الأمور، هذه المنجزات موجودة للناس، ولو لا يعلمون الأحكام بتفاصيلها، ولكن إجمالا لهم علم بأن هذه الشريعة لها أحكام مثلا، أو يشكون في بعض الأحكام شكا بدويا قبل الفحص. هذه المنجز، وهذا العلم الإجمالي والشك قبل الفحص كلاهما منجزان. فيأتي المنذر وينذرهم، يخوفهم، يذكرهم بهذه الأمور التي تنجزت في رتبة سابقة، لا أن المنذر إذا أنذر بعد إنذاره في رتبة متأخرة عن الإنذار الحجية تثبت لي لإنذاره. حتى نستفيد من الآية شنو حجية خبر الواحد أو حجية إنذار المنذر. ولا يصدق عنوان الإنذار على الإخبار عن حكم لا يستتبع عقابا إلا بسبب هذا الإخبار. يعني أنا أول مرة آتي وأقول للناس ترى يا أيها الناس مثلا افرضوا بداية وجوب الخمس مثلا، جاء الإمام عليه السلام وقال يا أيها الناس من اليوم يجب عليكم الخمس في أموالكم، هذا لا يسمى لغة بالإنذار، هذا إخبار بوجوب شيء لأول مرة، ليس تذكيرا بشيء بل جعل لوجوب الخمس مثلا، أو في اليوم الذي قال الشارع مثلا افرضوا ما أدري من الآن فالخمر محرم عليكم، هذا لا يصدق عليه إنذارا الشيء الذي الإخبار الذي به يتنجز الشيء، لا يكون لا يصدق عليه إنذار لأن ليس فيه تذكير بل فيه جعل، هو الإنذار بمعنى التذكير. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، سلمنا أن خبر المنذر بنفسه منجز، سلمنا أن خبر المنذر بنفسه منجز منجز، ولكن هذا لا يفيد على مسلك المصنف، لأن المصنف يرى أي انكشاف ولو بنحو الاحتمال منجزا بحكم حق الطاعة، فتكون هذه الآية كأنها مشيرة إلى أمر عقلي وهو حق الطاعة، أن يا أيها الناس ترى لله عليكم شنو حق الطاعة، وهذا الحق يثبت بمجرد الاحتمال. نعم على مسلك قبح العقاب بلا بيان الذين لا يرون منجزية الانكشاف مطلقا بل يرون منجزية القطع بخصوصه، نعم هذه الآية ليست مشيرة إلى حكم العقل لأنها تقول شنو احذروا من الإنذار مطلقا سواء حصل العلم أم لا، وأصحاب مسلك قبح العقاب بلا بيان لا يرون المنجزية للإنذار مطلقا، يرون المنجزية للإنذار الذي يفيد القاطع، فلا ينطبق على حكم العقل عندهم، هذه الآية مفادها لا ينطبق على حكم العقل، أما على مسلك المصنف لا، هذا عين ما يحكم به العقل، ما جاءت الآية بشيء جديد بل هذا عين ما يحكم به العقل. ثانيا، لو سلمنا أن خبر المنذر بنفسه كان منجزا فهذا لا يساوق الحجية بمعناها الكامل، لا يعني أن الشارع جعل الحجية لهذا، لا منو قال؟ لما سبق من أن أي دليل احتمالي على التكليف فهو ينجزه بحكم العقل، لأن مطلق الانكشاف منجز، فحينما يأتي شخص وينذرك بشيء هذا الإنذار حجة منجز عندنا، لا بمعنى أن الشارع جعل له المنجزية، لا هو منجز بحكم العقل، وإحنا نبحث عن ماذا؟ عن تلك المنجزية التي يجعلها الشارع للخبر، لا المنجزية التي تثبت بحكم العقل، لأن ليش إحنا نبحث عن هذا؟ يا أيها المصنف إذا أنت مطلق الانكشاف عندك منجز، ليش قاعد تبحث الآيات عين؟ ليش يبحث المصنف الآيات هذه؟ المصنف يبحث هذه الآيات حتى لا يكون محكوما بأدلة البراءة. سوف تأتينا أدلة البراءة وهي تكون حاكمة على حكم العقل أو واردة على حكم العقل عند المصنف. المصنف يرى مطلق الاحتمال، مطلق الانكشاف حجة ما لم يتدخل الشارع، والشارع قد تدخل بأدلة البراءة. احنا نبي فالعقل بعد ما يحكم بحق الطاعة إذا تدخل الشارع، لا يحكم بحق الطاعة. نحن نحتاج إلى أدلة لحجية خبر الواحد تكون حاكمة على أدلة البراءة أو مقدمة على أدلة البراءة. يعني عندنا 3 مراتب. المرتبة الأولى العقل يحكم بحق الطاعة، في المرتبة الثانية تأتي أدلة البراءة وترفع حكم العقل، تقول لا صحيح عقلك يحكم بأن مطلق الاحتمال منجز، ولكن رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ما يحتاج هالكثر تصعبون على نفسكم، وكل احتمال، كل شاردة وواردة تأتيكم أنتم تأخذون به وتعملون على حسبه، لا، رفع عنكم ما لا تعلمون. فتأتي أدلة البراءة و ترفع المنجزية عنا، المنجزية التي كانت بحكم العقل. هذه الرتبة الثانية. في الرتبة الثالثة تأتي أدلة حجية خبر الواحد وتثبت المنجزية لبعض الأخبار. مرة ثانية المنجزية ترجع، فالشارع بالحدود الذي هو يريدها ينجز الظنون والأخبار، يرفع المنجزية المطلقة لمطلق الانكشاف ثم يثبتها بأدلة حجية خبر الواحد لأخبار محدودة، لمجموعة من الأخبار. فإحنا نحتاج إلى أدلة تعبدية حتى تنجز لنا تعبدا بعدما ارتفعت المنجزية. بماذا المنجزية العقلية ارتفعت؟ ب أدلة البراءة. ولذا قال: فغاية ما تفيده الآية الكريمة أنها تنفي جعل أصالة البراءة شرعا في موارد قيام الخبر على التكليف، ولا تثبت جعل الشارع الحجية للخبر. مجرد تقول ترى هذه البراءة الشرعية غير موجودة في موارد قيام الخبر، كأنها تقيد إطلاق ماذا؟ إطلاق أدلة البراءة. هناك أدلة البراءة تقول لا يحتاج أن تحذر، رفع عنك ما لا تعلم، فقط الدرجة المعلوم بها هي التي يجب أن تحذر منها. هذه الآية تقول أن إنذار المنذر يجب أن تحذر بها، كأنها ترجعك إلى حكم العقل ولا تثبت لك منجزية أخرى، فتقيد أدلة البراءة. جيد، نعم، بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يكشف ما ذكر عن الجعل الشرعي، إذ لولا الجعل الشرعي لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فمفاد الآية مو منطبق على حكم العقل حتى تقول شنو، تقول أن هذا إرشاد إلى حكم العقل مثلا، لا، مفاد الآية مو منطبق على حكم العقل، فتكون الآية شنو، مؤسسة لحكم وهو حجية إنذار المنذر، تؤسس أن هذا الإنذار حجة. أما على مسلك المصنف لا، هذا عين ما حكم به العقل، يقول احذروا من أمر قد تنجز في أذهانكم سابقا، عقلكم قد حكم بمنجزيته سابقا. الآية تشير كأنها إلى أمر منجز سابقا في أذهاننا، وهو حكم العقل بحق الطاعة لمطلق الانكشاف، كأن الآية ترجعنا إلى ما حكمت به عقولنا. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أيضا تمسك بمدلول الكلمة، كلمة الإنذار. يقول: متى تأتي كلمة الإنذار؟ فرق بين الإنذار والإخبار. الإخبار يصدق على ما إذا نقلت كلام الإمام مثلا عليه السلام للناس، يقال أخبرنا عن قول الإمام الصادق عليه السلام مثلا، أخبرنا عن قول النبي صلى الله عليه وآله مثلا، هذا يصدق عليه إخبار، أن تنقل الكلام بعينه. أما الإنذار والتخويف ففيه نوع من الحدس، نوع من اقتناص النتيجة على تعبير المصنف. يعني ما تفهمه من الآيات، مثلا أنا أفهم من الآيات افرضوا أن طاعة الوالدين واجبة مثلا مطلقا، فآتي وأخوف الناس من هذا الحكم الذي استفدته من الآيات. شخص آخر يستفيد من الآيات أن طاعة الوالدين في الأمور الشرعية فقط واجبة مثلا، فيأتي وينذر الناس بهذا. شخص مثلا يستفيد أن ما أدري من الروايات مثلا من كلام النبي صلى الله عليه وآله، يستفيد أن مثلا صلاة الجماعة واجبة، فيأتي ويخوف الناس من هذا الأمر، ينذر الناس مما فهمه مما اقتنصه من كلام النبي، يصدق عليه أنه انذار، أن تخوف الناس، أن تذكر الناس بما فهمته من الدليل الشرعي، هذا يصدق عليه أنه انذار، مثل ما يفعله المجتهد في زماننا، يقتنص النتيجة وينذرنا، يقول: ترى يا أيها الناس، أنا وصلت إلى هذه النتيجة أن مثلا افرضوا الإقامة واجبة في الصلاة قبل الصلاة، فينذر، يصدق عليه أنه انذار. وأما الإخبار فلا، يعني أن ينقل لنا نص المعصوم لنستنتج منه نحن بأنفسنا، هذا يصدق عليه أنه إخبار. فالإنذار فيه نوع حدس، نوع استنتاج، بخلاف الإخبار اللي لا يصدق على الاستنتاج والاستنباط أنه إخبار. ونحن كلامنا في نقل النص، نقل الكلام، نريد أن نثبت حجية كلام من ينقل كلام المعصوم، لا حجية استنتاجات الشخص واستنباطاته من الحكم الشرعي. هذا في باب الاجتهاد والتقليد لا بد أن يثبت أن فتوى الفقيه مثلا حجة على غير الفقيه أم لا، هذا في باب الاجتهاد والتقليد لا نقدر نستفيد من هذه الآية، أن إنذار المنذر فتوى الفقيه اللي يصدق عليها أنها إنذار من المنذر، هذا تثبت حجيته بهذه الآية أم لا. أما الإخبار الذي هو النقل المجرد، مجرد النقل، نقل النص، هذا الذي نريد أن نثبت حجيته، ولا تثبت حجيته بهذه الآية. وثالثا أن الآية الكريمة لو دلت على حجية قول المنذر شرعا، يعني ما كانت إرشاد إلى حكم العقل، ما كانت تثبت ما أثبته العقل، أفرض أن لا تدل على جعل للحجية شرعا، فإنما تدل على حجيته بما هو رأي ونظار، لا بما هو إخبار وشهادة، لخصوصية لفظ الإنذار، لأن الإنذار يعني مزج الإخبار بتشخيص المعنى، واقتناص النتيجة، يعني تخوفهم من النتيجة التي أنت توصلت إليها. أنت تفهم من هذه الرواية أنها توجب علينا الإقامة مثلا قبل الصلاة، فتخوفنا من وجوب الإقامة. يا أيها الناس مو تصلون بدون إقامة، ترى الإقامة واجبة. هذا يصدق عليه أنه إنذار، ولكن وجوب الإقامة في الصلاة قبل الصلاة هذا فهمك للدليل. فالآية تقول فهمك، فهم الخبير مثلا من الدليل الشرعي حجة على غير الخبير. الآية تثبت هذا، والذي نحن نريد أن نثبته ليس فهم الخبير على غير الخبير، نريد أن نثبت حجية نقل اللفظ أو الإخبار والشهادة بأن النبي صلى الله عليه وآله مثلا قال كذا وكذا. هل هذا النقل لكلام النبي حجة أم لا، بغض النظر عما أنا أفهمه أو أنت تفهمه. فمورد الآية لو سلمنا أنها تدل على حجية خبر أو إنذار المنذر، مورد الآية مختلف عما نحن بصدده. إلا أن يقال الحين في محل هذا يبحث، بعد ما نبي ندخل وايد في الإشكالات، أنه بطريق الأولوية مثلا يقال صحيح الآية ناظرة إلى حجية فهم الخبير، ولكن إذا فهمه حجة فبطريق أولى إذا نقل لنا نص العبارة هذا النقل يكون حجة، إلا أن يتمسك بالأولوية مثلا من هذه الجهة. هذا تمام الكلام في هذه الآية. طبعا هذه الآية هم يعني فيها كلام من جهة أخرى جديرة بالتأمل. الآية تتحدث عن ماذا؟ فيها احتمالات، يعني إذا شخص يدقق في الآية يجد أن فيها احتمالات. ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. من هذا الذي يجب عليه التفقه والإنذار، ومن الذي يجب عليه الحذر؟ يعني يمكن تصوير الآية بعدة أنحاء. تقدر تقول مثلا كأن الآية تصور هكذا: لا تنفروا كافة إلى الحرب، خل بعضكم يبقى مع النبي صلى الله عليه وآله في المدينة مثلا، جماعة يبقون مع النبي في المدينة وجماعة ينفرون إلى الحرب. هؤلاء الذين بقوا مع النبي هؤلاء خل يتفقهون ولينذروا قومهم إذا هؤلاء القوم رجعوا إليهم من الحرب، يعني جماعة يتعلمون وجماعة يحاربون. فإذا انتهوا المحاربون من الحرب فليرجعوا إلى قومهم من حربهم ويحذروا. هؤلاء المحاربين إذا رجعوا الذين بقوا في المدينة ينذرونهم ويخوفونهم من أو يعلمونهم الأحكام. هذه صورة. صورة أخرى: لا، بالعكس، إذا النبي خرج إلى الحرب جماعة من المؤمنين يذهبون معه ليتفقهوا، ليتعلموا منه، لينقلوا الروايات عنه، الأحكام، يكونون ملازمين للنبي، يخرجون مع النبي إلى الحرب ليتفقهوا إذا رجعوا إلى الجماعة الذين بقوا في المدينة مثلا. هذه صورة ثانية. صورة ثالثة اللي عادة يستفاد منها في الحث على طلب العلم، يقولون لا، كأن هناك جماعة خارج المدينة، مو كلكم تأتون إلى النبي في المدينة، لا، مو يعني الآية مو في مقام النفر إلى الحرب أصلا، الآية في مقام النفر لطلب العلم. إذا الجماعة خارج المدينة مو كلهم يرجعون إلى النبي في المدينة، لا، بعضهم خل ينفرون إلى المدينة، إلى النبي صلى الله عليه وآله في المدينة، يتعلمون يرجعون إلى بلدهم فينذروا قومهم ويحذرونهم. فهناك عدة صور، إما ينفرون إلى الحرب دون النبي، إما ينفرون إلى الحرب مع النبي، يعني هؤلاء الجماعة النافرة وين ينفرون؟ تارة إلى الحرب تارة لا، إذا إلى الحرب تارة معهم النبي لينذروا قومهم إذا رجعوا من الحرب، تارة لا، بالعكس النبي في المدينة وجماعة ينفرون إلى الحرب، وتارة أصلا المسألة مو مسألة حرب، لا، مسألة النفر لطلب العلم. يقول مو كلكم تسافروا مدينة كاملة يأتون، أو بلد كامل يأتون إلى المدينة ليسألوا النبي، لا، كل واحد اثنين منكم يروح يسأل النبي ويرجع، هكذا كأنها تقول. فالنفر لطلب العلم لا النفر للحرب. فهذه عدة صور يمكن تصوير الآية عليها، ولعل هناك صور أخرى أيضا يمكن استخراجها من الآية. فقد على بعض هذه الصور لا يكون الكلام أصلا عن حجية خبر للمخبر، حجية إنذار المنذر. الآية كأنها تقول مثلا خل بعضكم يبقون مع النبي صلى الله عليه وآله، ولا تكون في مقام البيان من جهة أنه سواء حصل العلم أم لم يحصل العلم، يعني ما تكون في مقام البيان. فلا يمكن استفادة الإطلاق الذي نحن استفدناه في بداية الأمر أنه إنذار المنذر حجة سواء حصل العلم أم لا، قد لا تكون الآية في مقام البيان أصلا من هذه الجهة. على أي حال هذه احتمالات في الآية تبحث في بعض الكتب وينبغي الالتفات إليها. يأتي الكلام عن آية الكتمان إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم وأنتم أهل الدعاء، حياكم الله، في أمان الله وحفظه.